الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. الله عز وجل أخبر عن المنافقين أنهم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويلمزونه بقولهم هو أذن، وذكرنا أن معنى قولهم إن النبي أذن أي أنه يستمع كل من جاء يستمع إلى كل من جاء إليه ويسمع كل خبر يأتيه ويصدقه. قالوا فنحن نتكلم بما نريد ثم نأتي إليه ونحلف بالله ما قلنا، فإذا جئنا إليه صدقنا. هكذا قالوا لأنه أذن يستمع كل شيء. وقلنا إن وصف الإنسان بجارحة من الجوارح يدل أن هذه الجارحة قد أصبحت وصفا له، كما يقال للجاسوس عين، يقال عنه عين، وصف بجارحة من الجوارح، كما يقال للمحسن لك يد عندي. فكذلك هنا قالوا هو أذن، يعني يكثر الاستماع بحق أو بباطل ويقبل كل شيء. فالله تعالى قال قل أذن خير لكم، قل أذن خير، هو أذن لكنه أذن خير لكم. هل يستمع الباطل؟ لا، لا يستمع إلا الحق. يتولى الظواهر، له الظواهر والله يتولى السرائر، فهو أذن خير لكم، يعني هو أذن خير أنه يتولى ظواهركم ويكل سرائركم ويكل بواطنكم إلى الله تعالى. فقال الله تعالى قل أذن خير، هو أذن خير ولا يستمع إلا الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسمع الشر، وما كان يسمح لأحد في مجلسه أن يتكلم السوء ولا أن يتكلم الشر، فهو أذن خير. ويقول قل أذن خير لكم، ومعنى خير لكم أي أنه خير لكم لعلكم تتوبوا، لعلكم ترجعوا. ولو أنه آخذكم ببواطنكم من أول لحظة لقتلكم. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يوحى إليه عليه الصلاة والسلام بأسماء المنافقين، وكان قد أسر بأسماء المنافقين لحذيفة رضي الله عنه، فلما أسر له علم أن النبي كان يعلمهم، ولكنه كان يعاملهم بظواهرهم. فقال الله تعالى قل أذن خير لكم، هو خير لكم لأنه حقنت دماؤكم بما أظهرتم من خير. فقال قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. ذكر صفتين هنا، قال يؤمن بالله أي يصدق بما جاء من عند الله، ويؤمن للمؤمنين. وقلنا الدرس الماضي أن الإيمان إذا عديت بالباء فتستخدم لله عز وجل، تنسب لله، يؤمن بالله. وإذا عديت باللام فإنها بمعنى تصديق البشر، تصديق الآدميين. فآمن له لوط، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. فإذا عديت باللام كانت بمعنى تصديق الآدميين، تصديق البشر. فقال يؤمن بالله، هو يصدق بما جاء من عند الله، ويؤمن للمؤمنين أي يصدق المؤمنين، يصدق المؤمن. ثم قال ورحمة للذين آمنوا منكم. وإلى هنا وصلنا، ورحمة للذين آمنوا منكم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للذين آمنوا منكم، أي رحمة للمؤمنين، رحمة لمن تلبس بوصف الإيمان. وقال للذين آمنوا، لم يقل ورحمة للمؤمنين ليقول للذين آمنوا ليدل أن هذه صفة إلى يوم القيامة. كل من آمن في زمانه وبعد زمانه وإلى يوم القيامة هو رحمة له. النبي صلى الله عليه وسلم رحمته نوعان: رحمة عامة ورحمة خاصة. فأما الرحمة العامة فهي رحمة بالمؤمن والكافر، فالنبي جاء ورحمته للمؤمن والكافر. كيف تكون الرحمة للمؤمن والكافر؟ الكافر يرحم في الدنيا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشرع أن الكافر إذا دفع الجزية فإنه لا يقتل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وهذه رحمة. أيضا التشريع الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي إلى الكفار ليستفيدوا منه أيضا هذا رحمة. فإذا رحمة النبي عامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه الرحمة العامة. لأن الشيخ شنقيطي رحمه الله قال: وقد استشكل البعض أن الله تعالى خص الرحمة هنا للمؤمنين، قال: ورحمة للذين آمنوا منكم، ورحمة للذين آمنوا منكم، فخص الرحمة لأهل الإيمان أو بأهل الإيمان دون لأهل الكفر. قال: فكيف يجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولم يقل وما أرسلناك إلا رحمة للمؤمنين؟ فيقول رحمة الله تعالى عليه، قال: إن رحمة النبي لجميع الخلائق، إن رحمة النبي لجميع الخلائق. نعم، بل حتى أيها الإخوة ليس فقط للبشر، بل رحمته حتى للدواب والحيوانات والعجموات. لما الحمرة جاءت إليه تشكو أن هناك من واحد من الجيش قد أخذ صغارها، فقال عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه بصغارها؟ من فجع هذه الحمرة الطائر بصغارها؟ ردوا إليها صغارها، ردوا إليها أفراخها صغارها. من فجع هذه بصغارها؟ فرحمته حتى للدواب. جاء جمل يشتكي إليه، يضع عنقه على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم ويشتكي إليه، قال: من صاحب هذا الجمل؟ إنه يشتكيك أنك تتعبه ولا تطعمه. فرحمته حتى للدواب عليه الصلاة والسلام. بل قال عليه الصلاة والسلام: قال هذه الدواب اركبوها صالحة، ونهى أن تتخذ الدواب كراسي، يعني يجلس الاثنان ويتحدثان على الدابة وهما يقفان دون أن يتحرك، فنهى أن تتخذ الدواب كراسي. هذا من رحمته بالدواب بالعجموات. وهناك رحمة عامة ورحمة خاصة. فيقول: ورحمة للذين آمنوا، رحمته هنا لجميع الخلائق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إلا أن بعضهم قبل من الله التفضل بتلك الرحمة فحازها، فخص بقول الله تعالى: ورحمة للذين آمنوا منكم ورحمة للمؤمنين. فبعضهم قبلها وبعضهم لم يقبلها، فالذي قبلها الآن حاز هذه الرحمة وخص بهذه الرحمة. فلذلك لا ينافي: وما أرسلناك إلا رحمة العالمين ورحمة للذين آمنوا منكم. يقول مثال هذا: لو أن سلطان البلد مثلا أرسل لجميع سكان البلد إنعاما كثيرا كان قد أجرى لهم مثلا المياه وأجرى عليهم الأرزاق والنعم، فبعضهم امتنع أن يأخذ وبعضهم أخذ، فلا ينافي أن يقال: إن سلطان البلد قد أنعم على الجميع، قد أنعم على الجميع، البعض قبل والبعض لم يقبل. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمته عامة للناس جميعا، بعضهم قبل هذه الرحمة وبعضهم لم يقبلها. فقال: ورحمة للذين آمنوا منكم، ورحمة للذين آمنوا منكم. وخص أهل الإيمان بالرحمة لأنهم المستحقون لها، مثل ما نقول اسم الله الرحمن ولله المثل الأعلى، واسم الله الرحيم، نقول اسم الله الرحمن اسم الله الرحيم. الآن اسم الله الرحمن أو الرحيم، قالوا الرحمة أيضا تشمل المسلم والكافر، الله يرحم المسلم والكافر، لكن رحمته للمسلم والكافر هنا في الدنيا للكافر، وفي الآخرة رحمة خاصة بالمؤمن، فهو رحمن يرحم المسلمين والكافرين، وهو رحيم يخص رحمته بالمؤمنين في الآخرة. فمن رحمة الله هنا في الدنيا بالكافر أن خلقه، أن رزقه. يا إخواني، من رحمة الله بالكافر أن الكافر يكفر به والله يرزقه، يعني الكافر يكفر بالله والله يرزق الكافر مع أنه يكفر به ويتعدى على حدوده ويسب رب العالمين ليل نهار، ومع ذلك الله يرزقه. لماذا؟ لأنه رحمن، لأنه رحمن. لولا أنه رحمن أيها الإخوة لدمر الكافرين في لحظة، لأنه رحمن، رحمهم بأن أوجدهم، يرحمهم بأن أمدهم بالأنفاس وهم يكفرون به ويسبونه، ومع ذلك هو رحمة. لكن إذا جاء هؤلاء يوم القيامة، إذا جاء هؤلاء الكفار يوم القيامة، الله تعالى لا يرحمهم، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقال بعض أهل العلم ورحمة للذين آمنوا منكم، قال رحمة للذين آمنوا منكم بالتشريع في الدنيا وبالشفاعة في الآخرة. ورحمة للذين آمنوا منكم بالتشريع، يعني بما كان من تشريعه عليه الصلاة والسلام الذي هو يوحى إليه من عند الله، هذه رحمة، رحمة للذين آمنوا منكم في الدنيا بالتشريع، قال وفي الآخرة بالشفاعة. وشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية أنواع، ثمانية أنواع، منها الشفاعة العامة، الشفاعة العامة، وهذا أيضا يدخل فيها أي الإخوة الرحمة العامة للمسلم والكافر. الشفاعة العامة، ما هي الشفاعة العامة؟ ما هي الشفاعة العامة اللي هي المقام المحمود؟ ما هي هذه الشفاعة العامة؟ قالوا الشفاعة العامة أن يشفع النبي إلى ربه في أن يبدأ الحساب، أن يشفع النبي إلى ربه في أن يبدأ الحساب. هذه الشفاعة العامة تشمل المؤمن والكافر، أن يأتون نوحا، يأتون إبراهيم، موسى، عيسى، كلهم يقولون اذهبوا إلى محمد، لما يأتون إليه فيقول أنا لها. واستشفع الناس بأهل العرض في إراحة الناس من ذا الموقف، وليس فيهم من رسول ما لها حتى يقول المصطفى أنا لها صلى الله عليه وسلم. يقول أنا لها فيسجد تحت العرش، فيفتح الله تعالى عليه من المحامد والمداح ما لم يكن فتحه من قبل، فيقال يا محمد سل تعطه، ارفع رأسك، سل تعطه واشفع تشفع. فيبدأ الله تعالى بحساب الخلق، يبدأ بالحساب. قبل ذلك الشمس تدنو من الرؤوس والناس ينتظرون، والعرق يصل أيها الإخوة إلى حجزة الواحد أو إلى ترقوته أو نحو ذلك، والناس قد اشتد عليهم الأرض الحشر وأرض المحشر، ويريدون أن يبدأ الحساب، فيشفع النبي لكي يبدأ الحساب. هذه الشفاعة العامة الآن، لكن هناك شفاعات خاصة. الآن شفاعة ليبدأ الحساب رحمة يسيرة، لكن الشفاعة الخاصة في أناس كانوا من أهل الإسلام قصروا، فيحكم عليهم أنهم يدخلوا النار، فيشفع النبي فيدخلون الجنة. في أناس من أهل الجنة قلت درجاتهم فيشفع فترتفع درجاتهم في الجنة. إذن ورحمة للذين آمنوا منكم، رحمة ساقها المهيمن للناس دواء فكان منه الشفاء، أحمد المصطفى شفيع البرايا يوم يشتد كربها والبلاء. لذلك يا إخواني قال ورحمة الذين آمنوا في الدنيا بالتشريع، بتشريع، تشريعه رحمة، ورحمة للذين آمنوا منكم، وفي الآخرة بالشفاعة. وأيضا قال بعض أهل العلم ورحمة الذين آمنوا منكم، قالوا للذين آمنوا ظاهرا، يعني المنافقون آمنوا ظاهرا، فالله قال ورحمة الذين آمنوا منكم ظاهرا بأن لا يقتلوا وأن لا تسفك دماؤهم وأن يعاملهم بظواهرهم، قال ورحمة للذين آمنوا منكم. وقرأ حمزة قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، يعني هي معطوفة، قال قل هو أذن، قال قل أذن خير لكم ورحمة للذين آمنوا منكم، هكذا التقدير، قل أذن خير لكم ورحمة، خير ورحمة معطوف على خير ورحمة، هذه قراءة حمزة. قال الله تعالى والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يؤذون رسول الله، هذا الإيذاء بالكفر به، الإيذاء هنا بالكفر به أو الإيذاء برسالته، وهو ينافي صدق الإيمان بطبيعته. وهل كل إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، هل كل إيذاء للنبي كفر؟ هل كل إيذاء للنبي كفر؟ الجواب هناك إيذاء لا ينافي صحة الإيمان، وهناك إيذاء خفيف ليس كفرا بل هو حرام. مثال، الله تعالى ذكر عن الذين يتأخرون عند النبي في الطعام، وهذه الآية لها سبب نزول، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي، إن ذلكم كان يؤذي النبي. ما سبب نزول هذه الآية؟ الصحابة رضي الله عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع لهم حيسا تمرا وسمنا فدعاهم فدخلوا بيته فأكلوا ثم جعلوا يتكلمون، والنبي عليه الصلاة والسلام عنده أشياء وعنده الانشغال بنسائه وكذلك الانشغال بدعوته، هم يجلسون في بيته ويتحدثون ويتكلمون، فقال الله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. إن ذلكم، يعني ذلكم الفعل الذي فعلتموه، إن ذلكم كان يؤذي النبي. هل هذا الإذاء كفر؟ لا، لأنه صدر من صحابة، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، هل هذا الإذاء كفر؟ ليس كفرا. وكذلك قوله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، هل هذا الإذاء كفر؟ ليس كفرا، إنه إيذاء لا يقصد صاحبه إيذاء رسول الله، هو لا يقصد. الذين جلسوا عند النبي يتحدثون في بيته ويستأنسون بالحديث يقصدون إيذاء النبي؟ ما قصدوا أن يدخلوا الأذى على نبي، لكن الله أخبر أن النبي يتأذى من هذا الفعل، وهذا ليس كفرا. وكذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وأنتم لا تشعرون يعني وأنتم لا تشعرون بالإيذاء أو أنتم لا تشعرون بإحباط العمل. فإيذاء النبي نوعان، منه إيذاء أيها الإخوة ضد الإيمان كفر بالله، ومنه إيذاء ليس كفرا بالله عز وجل، لأن كل إنسان خالف النبي ولو في سنة من السنن يؤذي النبي، لكن هل هذا الإيذاء كفر بالله تعالى؟ وكذلك فاطمة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها بضعة منه، قال يؤذيني الذي يؤذيها، قال يؤذيني الذي يؤذيها فاطمة، يتأذى النبي مما تتأذى. وهذا الحديث جاء بسبب أن عليا رضي الله عنه عرض عليه أن يتزوج ابنة أبي جهل، فكانت مسلمة ابنة أبي جهل، عرض عليه أن يتزوجها، فقال عليه الصلاة والسلام لا تجتمع ابنة عدو الله مع ابنة رسول الله، فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها، يؤذيني ما يؤذيها. الآن في قصة فدك المشهورة، هي أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يعطي فاطمة رضي الله عنها ميراث النبي صلى الله عليه وسلم من فدك، لم يعطها من أرض فدك ميراثا من ميراث مما تركه النبي من أرض فدك، لم يعطها، بل جعل ما تركه النبي صدقة لله، فتأذت فاطمة رضي الله عنها، بل في بعض الروايات أنها خاصمت أبا بكر رضي الله عنه، خاصمته، هي تريد نصيبها من الميراث مما تركه أبوها عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، الذي نتركه صدقة، نحن لا نورث، لا نور، ما تركنا صدقة. وذلك يقول العلماء في قول الله تعالى: وورث سليمان داود. ما معنى ورث سليمان داود؟ وراثة مال. وورث سليمان داود أي وراثة النبوة وليس وراثة المال، لأن الأنبياء لا يورثون. وللأمر الآخر أن ملك سليمان كان أعظم من ملك داود، أن ملك سليمان كان أعظم من ملك داود، فكيف ورث سليمان؟ ورثه بالنبوة. قال الله تعالى عن زكريا عليه السلام يخبر فيما طلبه من ربي، قال: يرثني ويرث من آل يعقوب، يرثني بالمال يعني، ولا يرثني بالنبوة، نبوة. فإن معشر الأنبياء لا نورث، يعني لا نورث مما تركنا من المال، ما تركناه فهو صدقة. فأبو بكر رضي الله عنه طبق هذا الحديث، ولذلك هو كان منفذا لأمر الله. تأذت فاطمة، يدخل هذا في حديث يؤذيني ما يؤذيها؟ لا، هذا أبو بكر لم يؤذي النبي، بل ولم يؤذي فاطمة بحق، إنما فاطمة غضبت رضي الله عنها، وكان الحق لأبي بكر في هذه المسألة، كان الحق. وما زال الصحابة أيضا بفاطمة حتى رضيت عن أبي بكر في آخر عمرها رضي الله عنها وأرضاها. الشاهد أيها الإخوة أن إيذاء النبي منه ما هو كفر ومنه ما هو دون الكفر. والله تعالى قال: الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فأما في الدنيا، قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم أن ساب النبي عليه الصلاة والسلام يقتل ولو تاب، أن ساب النبي يقتل ولو تاب، يعني من سب النبي عليه الصلاة والسلام لا يستتاب، يقال له: أنت تب إلى الله، فإذا تبت تركناك. قال: لا، لأنه يقتل ولو تاب، فتوبته تنفعه عند ربه، وأما عندنا فنحن نأخذ حق النبي عليه الصلاة والسلام. فقال واحد سب النبي عليه الصلاة والسلام، الآن توبته تنفعه بينه وبين ربه، أما عندنا فقالوا يقام عليه الحد فيقتل، تعظيما لشأن النبي. وهذه المرأة التي كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، وهذا الرجل الأعمى الذي كان زوجا لها، قال كانت عنده وكان أعمى، وكان تقع هذه المرأة في النبي، قال: أنهاها فلا تنتهي، أزجرها فلا تنزجر. قال: فلما كان يوم من الأيام قال: سبتك، قال: فلم أصبر، فأخذت رمحي فوضعته في بطنها واتكأت عليه فقتلتها. قال عليه الصلاة والسلام: أشهدكم أن دمها هدر، أشهدكم أن دمها هدر. فقالوا: ساب النبي يقتل ولو تاب، يعني يستتاب، لا يستتاب لأجل أن تقبل توبته هنا عندنا، يقتل لو تاب، بينه وبين الله تنفعه توبته، لكن عندنا يقام عليه الحد، فهذا العذاب الأليم في الدنيا. وأما في الآخرة فالعذاب الأليم لمن سب الله ورسوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. حتى من العذاب الأليم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد صنف الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية حول هذه المسألة كتابا: الصارم المسلول على شاتم الرسول، الصارم المسلول على شاتم الرسول، مسألة كتاب كامل حول هذه المسألة. فيذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المسلمين كانوا إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحاصرون الحصن، ربما يحاصرونه أشهرا، فإذا سمعوا سب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إذا سمعنا سب النبي استبشرنا بفتح الحصن، أن الحصن سيفتح. قال فما هي إلا لحظات أو أيام حتى يفتح الحصن علينا، أي أن الله تعالى ينتصر لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ثم وصف الله المنافقين بقوله يحلفون بالله لكم ليرضوكم. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.